الذي علمنا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أشهد أن قدوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا لا تعلموا العلم لثلاث، لا تعلموا العلم لثلاث، لتنار به الفقهاء أو لتجادل به الفقهاء أو لتصرف به وجوه الناس إليكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا هو لقاء متابع عن تاريخ بيت المقدس منذ أقصى الفترة. نخصص هذا اللقاء السابع لاستعراض مفاتيح الشخصية اليهودية، النفسية اليهودية، عبر كتاب كتبه أحد العلماء الثقات هو الشيخ عبد الستار محمد عيد تحت عنوان معركة الوجود بين القرآن. أيها الإخوة، أود أن أذكر قبل بدء الحديث بقول الصحابي: اعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن تفجروا بعلمكم حتى تعملوا، والعلم يحدث بالعمل وإن ارتحل. نحن نطلب العلم من جهة العمل به، أما إذا طلبناه لغير العمل ثم الضرر بتاعه أكثر من النفع. فكل كلمة احنا نرددها بين جنبات هذا المسجد تدونها علينا الملائكة. من أجل هذا تأتي أهمية الإنصات والتدوين في الحقائق والملاحظات، وآمل أن يكون أي سؤال داخل الموضوع أقرب الموضوع عشان تبقى الفايدة عنه. أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان واستخلفه في الأرض أعلمه وأعلم ذريته من بعده أن له أعداء. العدو الأول نفسه التي بين جنبيه، وما أبرئ نفسي إلا النفس الأمارة بالسوء. نمرة اثنين، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثم يأتي بعد ذلك اليهود والذين أشركوا والنصارى المحاربين من أبناء الشرق والغرب والمنافقين. الله سبحانه وتعالى بين لنا في هذا الأمر بيانا كافيا، على اعتبار هو الذي خلق سبحانه فهو القائل: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وهو القاهر سبحانه، وكذلك نفصل الآيات ولتستفيد سبيل المسلمين. إذا ما عرفت العدو ينبني عليه عمل. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. نمرة ثلاثة، أن تعلن براءتك من هؤلاء الأعداء: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نمرة أربعة، يأتوا النبي جاهل الكفار والمنافقين وغض عليهم. وجهاد الكافرين والمنافقين يسألكم الإعداد، لهذا أمرنا ربنا سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير تلهمون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم. والإعداد إعداد مادي، إعداد معنوي، إعداد روحي، بناء الإنسان العقيدة. لأن إذا ما كان في إنسان عقيدة أي إعداد مادي يضيعه. الإنسان الذي لم يتربى على مبادئ الإسلام ولازم قوة العقيدة ولازم هي الوحدة بالضبط، بعدين يأتي الإعداد المادي جنب إلى جنب. لأن الإعداد هو وسيلتنا لإنهاء غربة الإسلام والمسلمين، لإنهاء محنة العالم الإسلامي، لتحرير القدس، لتحرير القطار من قبضة الروس المحتلين، لتحرير كشمير من قبضة عباد البقر، لتحرير الوطن الإسلامي كله وثروات العالم الإسلامي. والمشكلة إن الأمة المسلمة منذ أن احتل الإنجليز والصهيونية العالمية وقوة الاستعمار أرض فلسطين وعادت الأرض بدلا لسنة 18 حتى الآن، الأمة لم تضع أقدامها على الطريق الصحيح لإنهاء العدوان الواقع على أرض فلسطين. الأمة لا تعرف العدو معرفة أحد، استطاع كبير الأمة يعرف، لكن أو نقول الذين يمسكون بزمان القرار في غالب العالم الإسلامي بل في غالب بقاع الأرض لا يعرفون طبيعة العدو، طبيعة الصهيونية العالمية والصليبية العالمية وقوة الاستعمار العالمي. المفروض لو عرفوا طبيعة العدو ما كانوش هيعهدوه أو يوقعوا معاهدة معه أو يثقوا فيه. العدو ده لا يرعى العهود ولا يرعى المواثيق، طبيعة الغدر، طبيعة الشر، له أهداف خطيرة جدا في حياة الإنسانية وفي حياة الأمة المسلمة على وجه الخصوص. فمعرفتنا بالعدو شرطا من شروط تحقيق النصر، وعندنا في هذا شروط كبيرة. لكن أول حاجة لازم تعرف من هو العدو الذي اختصر أرض فلسطين، من يخالده، ما هي العقيدة التي ينطلق منها، ما هي الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، من يخالده. فمعرفتنا للعدو شرط في تحقيق النصر. فمن أجل هذا كان هذا اللقاء مفاتيح الشخصية اليهودية أو النفسية اليهودية، واعتمادنا في ذلك على أحد كتاب أحد علماء الأزهر تحت عنوان معركة الوجود بين القرآن والسنة. مفاتيح الشخصية أو النفسية اليهودية قدم لها الكاتب بقول الله تعالى: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتذكرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وعرض المفاتيح، المفتاح الأول الإلحاد المطلق، الثاني قساوة القلب، الثالث احتراف التجديد، الرابع الغدر ونقض العهود، الخامس غاية الحقد على الجنس البشري، السادس الإفساد في الأرض. لا تفسدن في الأرض ولا تعلن علوا كبيرا. السابع الاستهانة بالقير. الثامن الاستعلاء العنصري. اعتبر نفسهم شعب الله المقطع والله يبرع الله منهم في كل وقت محيط. المفتاح التاسع ملازمة الذلة والمسكنة. ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل في مطار حبل من النسوة. المفتاح العاشر تأصل اتباع الجبن لأنهم أشد رهبة في صدورهم من الله. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. لو عرفنا أن طبيعة اليهود بقى من خفش بقى لا البرية ولا الحكومية ولا الحجارية ولا نخاف حتى من هذا الحشد لقوى الطغي والعدوان ضد العالم الإسلامي. أن ربنا قال لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. المفتاح الحادي عشر وحدة النفسية اليهودية في النقاء. أيها الأخوة هذا الباب لما تتيح الشخصية اليهودية قدم له صاحب كتاب معركة الوجود بين القرآن والسلمون وهي معركة حقيقة لم تبدأ بعد. لم تبدأ إلا في حياة أصحاب الدعوات في حياة الشباب المجاهد من حركة حماس على أرض فلسطين وغير من شباب الصحراء الإسلامية. لكن الحقيقة هي معركة لم نسمح للقرآن أن يخوضها ضد الموت وأعوان الموت. ويوم أن يخوض القرآن هذه الأمة في معركتها ضد أصحاب الموت إن شاء الله سيكون النصر حليف الأمة المسلمة. وما يعزل الأمة عن قرآنها وما يحول بين الأمة وبين أن يقود هذا القرآن في معركة الوجود إلا جاهل أو عديل لبني يهود. أيها الإخوة الباب الذي قدم له الشيخ تحت عنوان اليهود معضلة التاريخ أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. عرض للمشكلة اليهودية وقال الناس دول الشقد عندهم دين وعرض لطبيعة هذه الشخصية من خلال أسفار العقل القديم ومن خلال التلمود وأيضا من خلال القرآن الكريم. ليصل بنا في النهاية أن اليهودي المعاصر هو نتاج التلمود. مرة أخرى أذكر نحن نتعرقب على مبادئ الشخصية اليهودية عشان ينبني عليها عمل. اولا ان ابرح الى الله منهم في الدنيا وانا اخر لا اسلم له بارض فلسطين او ارض الاسلام. نمرة ثلاثة في دوائر القادة في دوائر للعمل والشعوب في دوائر للعمل. ما تستطيع ان انك انت لا تشتري سلعة صنعت في ارض فلسطين المحتلة بالعمل اليهود. لا تروج لبضائع اليهود، لا تروج لسرع اليهود، لا تبيع لهم، لا تؤجر لهم. في ليلة تملك مش بس اليهود، كل عباء الإسلام. احنا نلاحظ ان كثير من الشباب يتاجر في الأسواق المستوردة من الصين رغم ان الشيوعيين الصينيون احد اعداء الامة المسلمة. ولو تعرفوا ماذا يفعلون باخواننا على ارض الصين ما يعني نهت لكم عين. اعدى عليكم رغم هذا نروج للسلع ونروج للسلع ابناء اوروبا الذين يدعمون الصهيونيه العالميه. انا اعتقد انها لابد من وقفه، لابد من وقفه. انت بتبيع ايه؟ لان كل ترويج ده مش على مستوى الافراد، ده على مستوى الامم. الاستيراد من تايوان والاستيراد من الصين والاستيراد من عباد البقر والاستيراد من روسيا، الأمة تروج لبضائع أعدائها، رغم أن كل قرش تدفعه في بضائع العدو يرتد رصاصة إلى صدور المسلمين. الأمر في دائرة أنت تملكها، دائرة ثانية يملكها القادة، يملكون المقاطعة السياسية والمقاطعة الثقافية والتعليمية والإعلامية والعسكرية والأمنية. هم في دوائر أنت تسأل عنها وهم في دوائر تسأل عنها. نحن لما نعرف المفاتيح النفسية الهجية المفروض ينبني عليها العقل عشان تعرف عدوك اللي ربنا قال عنه ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وإن كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم إن يلقوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم ألسنتهم بالمودة والكفر. وتتصور إن ده يصنع لك دواء يعافيك أو إنه يساهم في حل مشاكلك الاقتصادية أو إنه مثلا سيسعى إلى تحرير مقدساتك ورد الحق للأبحار، مش ممكن. لأن ربنا قال إن دول أعدى أعدائكم لا تجدن أشد الناس أعداء الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. نعرض لما ورد في كتاب معركة الوجود بين القرآن والسنة. ذكر الشيخ تحت عنوان المشكلة اليهودية، تتلخص هذه المشكلة في أن اليهود أمة تحمل في أعماقها خصائص نفسية بالغة التعقيد وتنطوي على أخلاق غاية في العوج والانتواء، ولبذلك تموج صدورهم بحقد صافح على الناس جميعا وتتأجج جوانبهم دائما بوحر هذا الخجل المحتمل، فيسعون في الأرض فسادا ولا يرون لأنفسهم راحة أو سعادة إلا على أنقاض الآخرين، ولا يستريحون إلا بالدس والكيد والتآمر والبغي والتخريب والانتقام. ورغم هذا نثق في عهودهم ومواثيقهم ونفتح لهم صدورنا ونفتح امامهم الحدود والسدود ونقطع العلاقات معهم. ثم ذكر الشيء، فالمشكله في اليهوديه ترجع ابتداء وانتهاء الى نوعيه الشخصيه اليهوديه في ذاتها وما درجت عليه من بغضاء وحداء. كالحقد على بني الانسان، لو نقول على المسلمين بس، الحقد على بني الانسان عند اليهود دين، ودي كانت كنايه الجنايات في التربيه اليهوديه بردوا لهم على كده، انهم جعلوا الحقد على بني الانسان دين وعقائد وشرائع وشعائر ينسبونها بزعمهم الى الوحي الالهي لكي يضفون ستارا من القداسة الدينية على هذه الاخلاق الدنيئة وتعطيها حواشز الالزام والاحترام لدى الاجيال اليهودية. وهذا الحقد اليهودي كما يقول الشيخ موجه الى الناس جميعا من قديم، ولم تفلت منه امة قط، بل انهم لا يمدونه الى عالم الغيب بعد ان ضاقت عنهم الاحياء والاشياء في عالم الشهادة. وهذه حقيقة تاريخية معروفة ومؤكدة، ولم يجلها على نطاق واسع الا القرآن الكريم الذي فصل امرها وردها الى جذورها ومنابتها العفنة وكشف مداخلها ومخارجها في النفسية اليهودية
وساق للناس دلائل من واقع التاريخ اليهودي الذي كان قد طمس وجهلت حقائقه وحوادثه وما وراءها من بواعث وأهداف. عشان كده القرآن الكريم كما ترى ينفرد بشمول حديثه عن هذه الشخصية اليهودية المعقدة. وقد جاءت الدراسات العالمية الحديثة وعلى أيدي غير المسلمين شاهدة بصدق كل كلمة جاء بها القرآن العظيم وشارحة ومفسرة لإشاراته المعجزة ومصداقا واقعيا لقول الله جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفِ بربك أنه على كل شيء شهيد. ثم قدم الكاتب لقرائنا من التوراة والتلمود شاهد على هذه الحقيقة. فذكر الكاتب حينما نقرأ أسفار اليهود المقدسة بزعمهم نشعر على الفور أننا أمام تركيبة بشرية مزعجة غاية الإزعاج، بالغة منتهى الوحشية والشراسة، فائقة القدرة على الالتواء والتحريف والافتراء الفاحش على كل شيء حتى على الله عز وجل، افتراء حتى على الله عز وجل والملائكة والرسل بل الناس أجمعين. ولنأخذ هنا مثالا يغني عن كل مثال ومقال. فقد زعم اليهود أن إسرائيل سأل إله: ولماذا خلقت خلقا سوى شعبك المختار؟ ده سفر المكابيين الثاني 15 إلى 34. لماذا خلقت شعبك المختار؟ فقال له: لتركبوا ظهورهم، أي بني الإنسان، لتركبوا ظهورهم وتمتصوا دماءهم وتحرقوا أخضرهم وتلوثوا طاهرهم وتهدموا عامرهم. ده سفر من أسفار الثورة، سفر كبير يكشف لكم عن مكنون الشخصية اليهودية، أهدافهم، شوف يعملوا إيه، ولوثوا كل طاهر، وفعلا لوثوا كل طاهر في حياة الإنسانية، مش بس لوثوا الأخلاق والسلوكيات، بل لوثوا حتى الطعام والشراب، بل ولوثوا الدواء، تحرقوا أخضرهم، تلوثوا طاهرهم، تهدموا عامرهم، تمتصوا دماءهم. من الذي يعني حاز ثروات العالم الإسلامي كله؟ إنه اليهود، بنوك اليهود، سلبوا ثرواتنا، بترولنا، وأموالنا، كلها في بنوك اليهود العالمية. ومش بس كده، لتركبوا كمان ايه؟ ظهورهم. هم الان يمتصون ظهر البشرية كلها الا ما رحم رب. هم في موقع القرار في المنظمات الدولية، في حياة الدول الكبرى، امريكا وروسيا واوروبا، بل هم في موقع القرار في غالب دول العالم، مركز القرار السياسي والاقتصادي والتعليم والاعلامي. وصدق الله القائل: لتفسدن في الارض ولا تعلن علوا كبيرا. فده العلو الثاني والإزدان. طبعا ما ورد في سفر المكابيين، طبعا الوحي الالهي يبرأ كل البراءة من هذه الاساطير، ولكنها الطبيعة اليهودية المتوحشة تتبدى وتتجسد في هذه النصوص المزورة المفترة. بيد أن اليهود كدأبهم لم يقفوا عند حدود الأسطورة النظرية، وإنما ألحوا على جعلها دينا ووحيا مقدسا يربوا أولادهم عليه، يربوا عليها النصارى واليهود في جماعة الغرب وفي بلاد الغرب. ليه؟ علشان أبناء يهود وأبناء خارجية يدركون أن التعليمات دي واجبة التنفيذ، تستلزم التطبيق، وتأكيدا وتبريرا لذلك صبغوا سيرة كرام أنبيائهم عليه السلام بصبغة صامتة للفضائل، دامسة المعالم لا ترى فيها إلا غلا وحقدا يجرف كل شيء أمامه حتى الأطفال والحيوان، وتتجاوز فيه فنون التعذيب كل وسائل الصواغيث والجبارين والفراعنة. فهذه مدينة أريحة حين ابتليت بدم كانت عقوبتها، وحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيفين، يعني بطر عزكم القتل وسفك الدماء، لا يرحم امرأة ولا حتى حيوان ولا اللي بيحصل على ارض الشيشان، لان وراءه قائد الجيش يهودي الذي يلتزم بوتين، كلهم يهود، اليهود الذين هم يسيطرون وهم يفعلون على ارض فلسطين محتله. واكد لكم هذا. ثم ياتي ايضا في التزوير، زعموا ان النبي الصالح داود عليه السلام انه ارتكب افظع الجرائم، عشان لما يرتكبوا الجرائم يقول لك نبيك لليهود، نبيك فلان فعلك. ففي تلمودهم وتوراتهم الجرائم التي ارتكبها داود عليه السلام وتتضاءل دون جرائم فرعون بالاوتاد، وهو يبرأ الى الله من ذلك في الدنيا والاخره. يقول واخرج الشعب الذي فيها ووضعهم تحت مناشير ونوارج حديد وفؤوس حديد، وامرهم في اتون الاجر، يعني حرقهم، وهكذا صنع بجميع مدن بني عمون. ثم رجع داود وجميع الشعب الى اورشليم. سفر صموئيل الثاني 12 الى 31. وجل شأن الله الرحمن الرحيم عن هذا البهتان المستطير، وتنزهت كتبه ورسله عن هذا الشرك المبين. يبقى دي نماذج من اسفار التوراة التي تكشف عن مكنون الشخصية اليهودية. ثم يأتي بعد ذلك التلمود، وهو أدهى وأضل في الكشف عن نسبية اليهود. فاليهود لم يكتفوا بهذه الشماعات الظاهرة الصارخة التي حشدوا بها أسفارهم، بل إنهم عمدوا إلى كتابة كتاب زعموا أنه شروط لتوراتهم وأنه وحي سماوي. زعموا أن موسى عليه السلام تلقى وهو بطور سيناء نوعين من الوحي، الأول الشريعة المكتوبة أسفار التوراة، الثاني الشريعة المكررة أو التعاليم الشفهية. هذه التعاليم الشفهية عكس أحبار اليهود على شرعها شرحها، وأطلقوا عليها اسم المشناة بمعنى المعرفة أو القانون الثاني، و شروح أخرى تسمى الجمارة معناها الشرح أو الإكمال. ومن المتن وشرحه أو شرحيه اللي هي المشناة والجمارة جاء ما يعرف بالتلمود بنوعيه، الأورشليمي والبابلي، نسبة إلى أورشليم ونسبة إلى بابل، وهما سواء في البهتان والإفتراق. فالتلمود على هذا هو الكتاب العقدي الذي يفسر ويبسط كل معارف الشعب اليهودي وتعاليمه، أو هو قل كتاب شرائع وآداب اليهود. إن التعاليم اليهودية في العقائد والشرائع والأخلاق والأحلام والأحكام شيء لا يصدقه العقل، ولا يخطر على بال او خيال لولا انه واقع قامت عليه حياة اليهود قرونا متطاولة، ثم دون وطبع وقرأه الناس. المراجع التلمود لظهر الاسلام خان، همدية التعاليم الصهيونية للأب بولس حني، الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام للدكتور علي عبد الواحد واجد، فضائح التلمود للأب برا نايف. في هذه الكتب دراستها نخرج ببعض نماذج من الظلمات التلمودية التي تكشف عن مكنون النفسية اليهودية التي تهيمن على العالم. واحد، ان تعاليم الحاخاميين لا يمكن نقضها ولا تغييرها ولو بامر الله، يعني عندهم الحاخام فوق امر الله تعالى الله عما يقولون عليهم. نمرة اثنين، للحاخاميين هكذا تعبر اليهود التلمود، للحاخاميين السيادة على الله وعليه اجراء ما يرغبون فيه، يعني المجرمين يريدون من خلال من ربنا قال يخضعوا لرغباتهم ويحقق لهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم يزعمون في تلمودهم ان الله تعالى يقضي 3 ساعات من النهار يلعب مع اللافيات ملك الاسماء. المهم ده بيسموه الكتاب المقدس المحترم من الصهيونية العالمية والصليبية العالمية. ثم ورد فيها ايضا اليهودي احب الى الله من الملائكة، الذي يصفع اليهودي كمن يصفع العزة الالهية، نعوذ بالله من هذا الخفر. الشعب المختار وحده يستحق الحياة الابدية، اما الشعوب الباقية فمماثلة للحمير. يعني اليهود ينظرون الى كل شعوب العالم انهم الحمير الذين يركبون بينهم، وهو فعل الواقع كده انهم يركبون البشرية. من الذي يمتص ظهر الدول الكبرى بمؤسساتها بوزاراتها؟ هم اليهود نجحوا في تحقيق هذا الهدف. وعلى هذا النمط الساخن يمضي التلمود في استباحة الاعراض والدماء والاموال وتقرير الفواحش واكل الربا والسرقة والغش والخداع ونقض العهود والمواثيق والغدر والتلاعب بأغلظ الأيمان، ما دام الخصم أمميا غير يهودي. ولا تعليق لنا على هذا الإفك المبين إلا أن قل سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم. هل بعد هذا نعاهدهم؟ هل بعد هذا نأمنهم؟ هل بعد هذا نرجو الخير من ورائهم؟ هل بعد هذا نشاركهم في مناورات او مشروعات اقتصاديه او نثق في عهودهم؟ طبعا ان ما يستجبش لهذا التحذير صدق الله قائل وما انت بهذه العمية عن ضلالتهم وما انت بمسمع من قبل، تعالى الله عما يقول المجرمون علوا كبيرا. ايها الاخوه، ما كان لنا ان نعرض لهذا لولا اننا في معركة وجود ومصير مع هؤلاء العتاة الملحدين، حتى تستبين للمسلمين نوعية العدو وخطر الداهم على العقائد والاخلاقيات، على عقائد المسلمين واخلاق المسلمين وشرائع الاسلام. وبالمناسبة كما ذكر الكاتب، جميع الكنائس النصرانية تعلم جيدا موقف التلمود من عيسى وأمه، ومن كل ما يمت إلى النصارى بالصلة، حيث يعتبر التلمود، حيث يعتبر التلمود، لأن الناس تفهم أن النصارى هم أعداء الأعداء. هما ليه ازاي مصاحبين النصارى الان يعملوا تحالفات معهم؟ عشان يمتصوا ظهورهم لتحقيق اهدافهم.
بعد كده خلصوا عليها. ده في تصور الجد. فجاء في التلمود مثلا عشان يشوف مين اللي كرم عيسى عليه السلام، من الذي كرم امه العتيقه الطاهره، من الذي نافع عنه؟ انه القران الكريم، مش التلمود ولا الصوره المزوره. فقد جاء في التلمود، ويرجع في هذا الى كتاب فضائح التلمود من اب برانايتس صفحه 55 وما بعدها، والكتاب كله تلخيص دقيق لموقف التلمود من النصرانيه وما يثمره اليهود من عداوه فاحشه للنصارى. ورد فيه اليه يدعو الناصري عيسى عليه السلام موجود في الجحيم بين القار والنار، وامه مريم اتت به من العسكري بندارا كفاحا، والكنائس النصرانيه بمثابه قاذورات، وأساقفتها أشبه بالكلاب النابحة، وقتل المسيحي من الأمور المأمور بها، ومن الواجب دينا أن يلعن اليهودي ثلاث مرات رؤساء المذهب النصراني. المرجع كتاب الكنز المرصود صفحة 21-22 مع تصرف يسير لبعض العبارات. دي نظرة أوروبا الصهيونية العالمية لأبناء أوروبا وأمريكا وروسيا لنقار الشرق والغرب. ورغم هذا بعضهم أوداء بعض، ورغم هذا يتآمرون على أمة الإسلام. وسيأتي اليوم الذي يستني فيه نقار الشرق والغرب بمكائد يهود وعند جهينة الخبر اليقين. ورغم هذا يتآمر كثير من النصارى مع اليهود ضد الإسلام وأهله، بل إن الأمم النصرانية هي التي مكنت اليهود على أرضنا ولا تزال تمدهم بكل عناصر الكفر. مش اليهود كان يحتلوا فلسطين ومؤتمر الصلح، يعني اليهود احتلوا فلسطين سنة 18 وصلوا في فلسطين لغاية ما سلموها لليهود، وخرجوا في 14 مايو 48 بعدها اعلن اليهود قيام دولته. من الذي دعم الانجليز لاقامة الدولة اليهودية على ارض فلسطين؟ من الذي فوض الانجليز لاقامة الدولة اليهودية على ارض فلسطين؟ بمعنى ابادة وتشريع وتشريع شعب فلسطين وفتح باب الهجرة امام اليهود من كل بقاع الارض. انجلترا وفرنسا وامريكا وروسيا دول الشرق والغرب، بل ان اول دولتين اعترفتا بقيام الدولة اليهودية على ارض فلسطين هما روسيا وامريكا بعد 6 دقائق من اعلان الدولة. يعني رغم هذا شوفوا ان اليهود يعتبرون النصارى كفارا، ويعني يستحلون الخوض في عرض نبينا عيسى عليه السلام وفي عرض امه الطاهره العذراء، لكن رغم هذا يقفون الى جوار بني يهود ويمدونهم بكل اسباب الكفر. من الذي يتحالف معهم الان تحالفات استراتيجيه من امريكا اللي هي اصلا دوله نصرانيه؟ كان يقدم لهم الدعم العسكري روسيا نفس الحكايه، بعضهم اولياء بعض. الناس ما بيجروش في غمامة على أعينهم مش دليلين، رغم أنهم يعني هذه الكتب بين أيديهم. يبقى إذن مرة أخرى السؤال الذي أو الأمر الذي عرض له الرجل، أن رغم هذا فإن اليهود يتآمرون مع النصارى ضد الإسلام وأهله، بل إن الأمم النصرانية التي مكنت اليهود في أرضنا ولا تزال تمدهم بكل عناصر القوة. فهل سبب ذلك ما يقوله اليهود أنفسهم من أنهم اجتاحوا هذه الهياكل الخربة وانتظروا ظهور الحمير من أتباع يسوع عليه السلام؟ وإلا فكيف نفسر هذا الموقف مع القدح الأشنع فيهم خلال التلمود كله مما ليس له نظير في ضراوة الحقد والبغضاء؟ والآن للنصارى أن يقارنوا هذا الحقد الأسود بالحقائق المشرقة التي قررها القرآن العظيم عن عيسى عليه السلام، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمتمون، وأمه الصديقة الطاهرة التي أحصنت فرجها وكانت من القانتين، ويا لها من مقارنة بينة النتائج والدلائل، ثم يا لها من مفارقة في المواقع والمواقف. اخذ الإسلام ثم عرض الشيخ للخلفية المظلمة للنفسية اليهودية، خلفية المظلمة للنفسية اليهودية ولصانع التلمود ومعتنقيه ومنفذيه إدراكا تؤيده حقائق الوحي الإلهي وتقريرات النبوة الصادقة والوقائع التاريخية الوثيقة. ثم عرض الكاتب لما يؤكد أن التلمود هو اليهود، واليهود هم خلاق اليهودية في كل العصور، ومن ذلك على سبيل المثال ما ينسب إلى الوحي. وقال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة، كناية عن الغطرقة والعجرقة، صلب الرقبة، اسمع في كلام تعرفين ده سفر الخروج الإصحاح 32:10. قال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب رأس اليهود إذا هو شعب صلب الرقبة. ومنه ما نسب إلى عيسى عليه السلام تبكيتا لليهود، هذا الثورة، هذا الإنجيل كمان تبكيتا لليهود، إنجيل متى الإصحاح 23 الآية بتاعتكم 33: أيها الحيات، خطاب لليهود، أيها الحيات أبناء الأساعي كيف تهربون من دينونة جهنم. ده الوصف بتاعهم. طيب أبناء الأساعي بنعتبرهم يريدون السلام وبنثقوا في عهودهم، هم الذين سرقوا واغتصبوا فلسطين وما زالوا يتآمرون على أمتهم، هم الله أعلم وراء الحادثة التي وقعت تفجير الطائرة التي كان على متنها 33 من الشباب ضباط قواتنا المسلحة وغيرهم من أبناء هذه الأم. يا أبناء الأفاعي كيف تهربون من دينونة جهنم. ومما نجب إليهم تلك المحاورة اللذيعة معهم في إنجيل يوحنا الإصحاح 8:40-45. نسب إليهم أجابوا وقالوا له: أبونا هو إبراهيم. أبونا هو إبراهيم، مع أن ربنا قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصريا، ولكن كان حديث. لكن هم ينسبون أنفسهم، ما تزوير بقى طعم الأنبياء في عقائدهم وتزوير التاريخ. وللأسف أنه يعني تربى على هذا التاريخ مزور رجال قادة آمنوا فعلا منهم أولاد إبراهيم، فسلموا لهم بالقدس وسلموا لهم بفلسطين. أجابوا قالوا له: أبونا هو إبراهيم. قال لهم يسوع: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلونني وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. ده كلام عيسى عليه السلام، هذا لم يعمله إبراهيم. أنتم تعملون أعمال أبيكم، أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون الآن، يعني أنتم أولاد الأبائس وأنتم تنفذون شهوات الأبائس. ذلك كان قتالا للناس من البدء ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق، وإلى آخر ما ورد في إنجيل يوحنا. وهذه من أكثر الكلمات صرامة وحتما في تحليل النفسية اليهودية وكشف زيفها وإسقاط أقنعة الغرور عنها وعكس دعواها وتسميتها بحقائق أمرها وردها إلى مبتها وأصلها الذي رضيته لنفسها وانتسبت إليه بأعمالها وأخلاقها وصرته على نهج ربها ورسل الأقرنين. التمثل بالشيطان في كل شيء، هم شياطين فعلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه تماما هي مشكلة اليهود مع الناس في كل العصور،
انها عقدة الشيطان بعينها التي ضل بها على علم واستكبر فيها على امر ربه فاستطال بغير الحق وراح يلتمس لذلك الاكاذيب تبريرا. يعني بيقول هو نفس خلق الشيطان اللي رفض ان ينفع الامر الى ربنا. قال له امره بالسجود رفض ان ينزل لما سجدت. قال انزل لمن خلقت طينا استعلاء على امر هذا كذا. بل يوم خلق الابلسة خلق الشيطان انها مشكله الاستعلاء بالعنصر والاستكبار بالنوع على الناس اجمعين. تتبدى الشخصيه اليهوديه او الحقيقه الصارخه للشخصيه اليهوديه المتولده من تعاليم تلمود الحقود انها شخصيه شيطانيه بكل معاني هذه الكلمه. عشان نرجع بكده يثق في عهودهم ويطبع معهم العلاقات ويسجل معهم. يقول شخصيه شيطانيه منشا ومنزعا وفكرا وسلوكا والحادا وعنادا واحترافا للتضليل والافساد. نفهم ونعرف ونؤمن ان اليهود لن يعيدوا لنا قدسا، لن يسبقوا لنا ارضا، لن يسمحوا لامتنا ان تقيم اسلامها وشريعتها، ان يجهز امام القرار في العالم. انها ازدادت ضراوه وتعقيدا واشتدت شهيتها لافساد العالم كله الان وتدمير قواعده وإقامة ما يزعمونه مملكة داود على أنقاض الأديان والأخلاق والحكومات والشعوب جميعا. ولن تكن هذه النتيجة مفاجئة إلا لأقراء الأمميين، مفاجئة للحمير بس، لكن ليست مفاجئة للمسلمين الذين اتخذوا هذا القرآن إماما وموجها. لم تكن هذه النتيجة مفاجئة إلا لأغرار الأمميين اللي قررت بني يهود أن تذكرهم، وخاصة الملحدين من أبناء هذه الأمة الذين عموا عن أنوار الوحي الإلهي العظيم. فاليهودي لا يستغلق الدين المسلم أبدا، لكن يستغفل غير المسلمين. ثم ذكر الشيخ سر قرآن معجز، لكن المؤمن حينما يقرأ القرآن العظيم يجده يخاطب الأحلاف من اليهود بذنوب الأسلاف ويحكم على أجيال حتى المقبلة منه بأدوات الحصر والعموم إذانا بالإعلان بأن اليهود في الضلالة على كلمة سواء، لا فرق بين العمل ولا فرق بين الليكود ولا يهود الشرق أو الغرب، كلهم بعضهم من بعض، انهم امة واحدة في العوج والالتواء، وقد تشابهت قلوبهم على امتداد الاجيال. واليهودي المعاصر هو الحفاظ المباشر لتلمود وحنظلته المرة التي تنطبق عليها القاعدة القرآنية المعجزة الموجزة، والذي خبث لا يخرج الا نكدا. ثم ذكر الشيخ بارك الله في عمره جرائم اليهود في ضوء الاحداث والدراسات المعاصره. شفتوا بقى بالكشف عن خبيئه النفسيه اليهوديه بالوسائل. هو ذكر بالاغلب مثلا ان القران حاجات بسيطه، لكن هو تكلم عن الثوره، تكلم عن التلمود والشروح المحناه والجماره، وبدا يقدم الوثائق السريه. فذكر اليهود، ذكر الرجل جرائم اليهود في ضوء الاحداث والدراسات المعاصره. دأب اليهود على تغليف مؤامرات لاطباق، خلي بالكم، اطباق من السريه الصارمه، ويأبى الله تعالى الا ان يخضعهم في واقع الحياه كما عر اخلاقهم ونسبيتهم في كتاب المذكر من قبل. وسنوجد هنا اشياء من ذلك بين يدي هذه الدراسة القرآنية حتى تستبين معجزة القرآن في هذا الزمان، وحتى نفهم جيدا أسرار حملته الشاملة على أعداء الحق وأعداء البشر أجمعين. ومن أمثلة ذلك بإيجاب شديد، وثائق حكومة بافاريا
ده مقررات صهيون اللي هي البروتوكولات، جيم الدراسات العلمية المعاصرة، وبعدين في النهاية خلاصة الخطة اليهودية. وثائق حكومة بيفاري ملخص قصتها أن اليهود كانوا يذكرون خطة رهيبة لتدمير الكنيسة في أوروبا. يريد أن أوروبا يحكم، لكن وما أنت بهذه العمي عن ضلالات أعماهم الحقد على الإسلام وأسلف أن يبحثوا وراء يهود. ولما بدأ جارود يكتب وينبه حكموه وغرموه وكادوا أن يسجنوه أن ينبه إلى مخاطر اليهود. ملخص القصة أن اليهود كانوا يدبرون خططا رهيبة لتدمير الكنيسة في أوروبا وإثارة الفتن والحروب وتأليب الطبقات بعضها على بعض ونشر الفساد والإلحاد والانحلال. في عام 1785 ميلادية، 1785 ميلادية أرسلوا فارسا من فرانكفورت ألمانيا إلى باريس حاملا معلومات مفصلة عن خطط اليهود الإجرامية وتعليمات خاصة من زعماء اليهود في ألمانيا إلى أضرابهم وعملائهم في فرنسا. يبقى يهود ألمانيا وضعوا خطة تكشف لنا المخططات اليهودية الإجرامية، وبعثوها مع فارس إلى فرنسا لأعوانهم في فرنسا. شاءت إرادة الله، شوفوا حكمة ربنا، انقضت صاعقة قتلت هذا الفارس المسرع، وهو عبر منطقة تسمى راتيسبون، وانتهت الوثائق إلى حكومة بافاريا التي أسرعت بدورها إلى مداهمة أوكار اليهود، فعثرت على وثائق أخرى، وأخطرت حكومة أوروبا حكومات أخطرت حكومات أوروبا يومئذ، ولكن هذه الحكومات تبلدت أمام هذه المواقف، حتى اجتاحت فرنسا بعد سنوات قليلة عواصف الثورة والتخريب اللي يسموها الثورة الفرنسية. يراجع في هذا هذا الموضوع كتاب أحجار على رقعة الشطرنج صفحة 9 وما بعدها وصفحة 88 و95. يبقى دي وثائق اهو تؤكد تآمر اليهود في اوروبا على ابناء الكنائس في اوروبا. ما مقررات صهيون او البروتوكولات ملخص قصتها ان اليهود عقدوا مؤتمرا سريا في مدينة بان بسويسرا عام 1897، وانتهوا الى قرارات بالغة السرية والتكتف، وجرى القدر مرة أخرى على خلاف ما دبره ومكر، ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. ربنا رفقا بجان الإنسان، خلي بالكم رغم التحذير ده كله وعندنا خطاع من أبناء هذه الأمة لا يأبه لا للوثائق لا لتوجيهات الله ولا ما ورد في التوريد والتوراة ولا ما ورد في هذه الوثائق. ودي نتيجة إيه؟ الأمة لا تنتفع بالنصائح ولا تنتفع بالأحداث، زي عسكر تركي الزلزال الأول حصل ووقف رئيس الأركان وسنظل نحارب الإسلام حتى إلى الأبد، يا مجرم إلى أبد وانت تبعد إلى الأبد، لكن يكشف عن معسنون حقدهم. وأيضا يريدون تجريد مروق وقتي من بعد ما جردون الجنسية عاوزين يحكموها لأنها خالفت القانون القبعات الذي يفرض على المرأة أنها والرجل أن يلبس قبعة يلبس العنان. يعني رغم المزمر ورغم البيان الشاف الرباني والأحداث، لكن في ناس ما بيستفيدوش، ناس ما بتقع الأحداث. قلنا ملخص البروتوكولات، اكتشف أمرها فقد استطاعت امرأة فرنسية الاستيلاء على بعض وثائق هذه المقررات، ثم انتهت هذه الوثائق الى عالم الروسي سيرجي نينوس الذي هلكه ضراوة البروتوكولات، فعكف على دراستها وتحليلها ونشرها في اوائل هذا القرن العشرين الميلادي. وقد تنبأ هذا العالم الروسي بناء على دراسات الفاحصة بما يدبره اليهود من مؤامرات رهيبة لإسقاط روسيا القيصرية الدولة والكنيسة، وقد كان أسقطوا روسيا القيصرية وأسقطوا الكنيسة وجاءوا بالانقلاب الشيوعي على التكلينين وكلهم شيوعيين، وتنبأ أيضا بأنهم سيسعون لإسقاط الخلافة الإسلامية العثمانية حتى يتمكنوا من المرور إلى فلسطين. شوف ربنا بتقع الوثائق في يد عالم موسي وبعدين ينشرها وينسى. خلي بالكم يا عالم الإسلام، الخلافة بتاعتكم هتتضرب، العالم الإسلامي هي منطق، انتبه يا أوروبا، انتبه يا روسيا، بيعملوا انقلاب على الكنيسة. لكن ما أحد انتفع بتحذيرات العالم العزيز، وقد حدث تماما كل ما توقعه الرجل بعد ذلك الدماء. وقد اشتهرت هذه الوثائق باسم بروتوكولات حكماء صهيون، وهي حقيقة في حقيقتها تجسيد صارخ لكل ظلمات التلمود وجرائمه، وتمثل مخططا شيطانيا لم يسبق له نظير في الإلحاد والإفساد، وينفذ على الساحة العالمية بأكبر قسط من الفحش والضراوة، ولا مقاومة، لا مقاومة من العالم الإسلامي ولا من الإنساني. وقد هبت اليهود كدأبه ينكرون هذه المقررة ويزعمون أنها زيفت عليهم، وتلك العمر الحق إحدى خصالهم الدميمة القديمة، وقد سجلها عليهم القرآن العظيم تحذيرا للمؤمنين: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. ترجمة البروتوكولات ترجمها محمد خليفة التونسي، اسمها بروتوكولات حكماء طيب. الدراسة العلمية المعاصرة جيم، الدراسة العلمية المعاصرة هي دراسات جادة قام بها أعداد من أحرار الفكر في العالم والعلماء، ولفتوا فيها أنظار الأمم والشعوب وخاصة النصارى إلى المصير المروع الذي يبيته لها اليهود. يعني عجيب أن الأمة التحذير حاصل والعدو ينفذ على عينك تاجر، ولا مقاومة ولا اعتراف، مفيش. قالوا لي كده في مقاومة لمخططات الصهيونية والصليبية، اعمل كل حاجة في المجال السياسي، في المجال العسكري، تعليم إعلامي، اقتصاد، مفيش حاجة، سلوكيات والأخلاقيات، كله شغال. رغم أن العلماء نبهوا هذه الأمة، على فكرة التدمير في أوروبا أشد، فساد الأخلاق والسلوكيات والدين، أوروبا دلوقتي الفساد عام وطن، وأوروبا وأمريكا على أبواب الانهيار بسبب الشر. بس يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم. الدراسات زي ما قلنا المعاصرة أجمع هذه الدراسات وأوفاها الأحداث العلمية الدقيقة التي أعدها لفيف من العلماء المتخصصين في الشؤون اليهودية والاجتماعية. تصوروا مين الأنبياء تحت إشراف المالي العالمي هنري فورد الذي أنفق عليها نفقات طائلة حتى جاء على هيئتها العلمية المتكاملة متميزة بالشمول والتمشيط، وقد نشرت في مجلة بيربورن المستقلة، ثم جمعت في كتاب باسم اليهودي العالمي. الكتاب اسمه ايه؟ اليهودي العالمي. المشكلة الأولى التي تواجه العالم. شوفوا مؤسسة فورد على فكرة الآن تستخدم في التجسس. لكن شوفوا المؤسس بتاعها كان هدفه إيه؟ إنه يعمل دراسة عن بني يهود علشان يحذر العالم منهم. وطبع الكتاب نشر في مجلة نادير بورن المستقلة، ونشر اليهودي العالمي المشكلة الأولى التي تواجه العالم. هذا عنوان الترجمة التي صدرت سنة 1962. ويعد نشر الكتاب في امريكا وبعد هذا نشر الكتاب في امريكا بعد 30 سنة. يقول الكتاب كله حقائق جديرة بالمراجعة. انظر على سبيل المثال صفحة 109 144 160 190 196. الكتاب يثبت بالأدلة التي كيف افسد اليهود الحياه في امريكا على وجه الخصوص، والا ما كانش ممكن يوصل روهيني وزير دفاع، والبرايد وزير خارجيه، وزير مستشار امن القوى ريجر، او امريك مارتن اللي هو سفير امريكا في اسرائيل. يعني اذا شوف الكلام شغالين من زمان، والعجيبه هذه القضيه خطيره، الناس ما بتسمعش، ما بتفهمش، ما بتقراش. ايه اللي حصل؟ إيه الفساد اللي عارف الخطر اهو ولا تتصدق؟ المهم اللي بيقول ايه؟ قلت ده اللي انا فكرت لما كنت لسه بسمع شريف الشيخ فوزي عن الزمان اتكلم عن الوحي، قول اي انواع الوحي، وهي تتكلم عن عصر محمد علي والخليل واسماعيل. وفعلا قضيه ده مش كلام بيقل علشان الناس تعرض عنه كده مجرد تستمع، لا ده لازم نقف عند المعاني دي، لان مساله خطيره. العدو قال لك انا هعمل فيك واسوي، وانت مش قادر تقاوم ليه؟ مش قادر تتصدى ليه؟ واللي عاوز بينفذه. عشان كده في مره اذكر محمد هيكل اللي هو كان رئيس الهجره، قال يا جماعه لا تتصوروا ان الذين يتخذون القرار هم الذين يقفون على المسرح امامكم وتلتقط لهم الصور، ان الذين يتخذون القرارات المصيريه في حياه الامم والشعوب التفكير فيهم يصيب النفس بالهوس والخوف والهلع. من اللي يتخذ القرارات؟ عشان كده راس الافعى ليس على صفح على ظهر المسرح، لا، قوة خفية اللي قالوا عليها قوة حلفة. الكتاب يثبت بالأدلة الوثيقة كيف أفسد اليهود الحياة في أمريكا على وجه الخصوص، كيف دمروا الأخلاق والقيم باحتكار تجارة الخمور والبغاء والأزياء المجنة والأشرطة الوضيعة، المسرحيات البذيء، الآداب الساقطة غير عطرة، والأداب الساقطة عبر مخطط مدروس ومنظم، حق مدروس ومنظم. هذا فضلا عن إفساد الحياة السياسية والتلاعب البشع بالأسعار والأسواق وانتصار الفوائد الربوية الباهظة والتآمر على الحكومات والشعوب، تآمر حكومات الشعوب. بل يتحدث الكاتب عن مؤامراتهم لتدمير وتمويل الانقلاب الشيوعي في روسيا سنه 1917 من نيويورك. تصوروا بقى المجتمع الرأسمالي اليهود في المجتمع الرأسمالي في نيويورك في امريكا هم الذين وضعوا الخطه لضرب روسيا القيصريه واقامه الشيوعيه على ارض روسيا. شوف بقى، يعني الغرب هو الذي صنع الشيوعيه، يعني المجتمع الرأسمالي هو الذي صنع الشعيب، وهي صنوة للرأسمالية أو طفل أو حمل، يعني الوفاء. لا يعرفون في سبيل غايتهم رحمة ولا خلقا ولا ضميرا قط. ينبغي التنبيه إلى أن تعاليم التلمود تجعل استعمال هذه الأشياء في معاملة غير اليهود اسما يجلب غضب ربهم الذي اخترعوه وصوروه حقودا لدودا شرها للخراب والدماء. ولذلك يستعمل اليهود اخذت الوسائل، لنأت الوسائل مثل السعي الى تفتيح العالم، تمزيق العالم الى دويلات، الى معسكرات عرقية ودينية وطنية قومية، زي ما هم شايفين شغالين تفكيك العالم لانهم اقليه. كيف يسيطر الاقليه على العالم؟ لابد من خلال تمزيق المجتمعات عبر القوميه والوطنيه والشيوعيه والرأسماليه والعلمانيه، كل الى تفكيك العالم، السعي الى تفكيك العالم، تدويق الشعوب في متاهات الفكر والفقر والمذاهب والخلافات. حتى المسلمين، هذا شيعي وهذا سني، هذا سلفي وهذا أنصار سنة، هذا كذا، تنزيل. وده حمد ربيع كتب مقالة في الموضوع ده اسمها الإسلام وعملية التخريب من الداخل، كيف وظف العدو الإسلام في تنزيق المسلمين من الداخل. وكل واحد يتعصب، وكل واحد فاضل، المسلمين مش فاضيين الا لخلق المشاكل، زي اخواننا الشيخ ربنا يبارك في عمره بيتكلم عن عمليه يعني بيع العسل باسعار زاهده عشان ما يقعش في يد المستغلين خارج المسجد. اطلع لنا بقى ابو العريف اللي يقول له ممنوع كذا وكذا وكذا. فبتحيدوا ربنا. هي دي المشكلة يعني خطيرة يعني هو دي اللي بقي في مشاكل العالم الاسلامي. بقى التيسير. وعلشان الحرص على ان هذا وان كان بعض الفقهاء على رأيه عن ما لنزيدش يقوله ان هو قبل الفقهي يقولون هو بعض الصلاة يجوز الكلام والحديث في المسجد في امور التجارة. وان شئتم المرة الجاية يجيب لكم هذا الرأي الفقهي. يعني طالما انت اجبت ربنا سبحانه وتعالى أداءت الواجب الصلوات وأديت العبادات بتاعتك لا مانع تقيد واحد من إخوانك تكلمه في مسائل تجارية. إيش فيها دي؟ يعني في رأي فقهي يقول هذا الكلام. يعني عند يقول ما العدو يستخدم الإسلام في تمزيق المسلمين. ومين اللي المطية؟ الجهلة وأنصاف المتعلمين اللي ما عندهمش إلا علم جليل. فبيقول الرجل إن اليهود يستخدمون من وسائلهم الدنيئة التي لا تعرف الشفقة تفسيخ العالم وكمان وتلويث سمعة كل من يعارضه. فلك الشيخ الفلاني ده ليه علاقات نسائية. الشيخ الفلاني ده حرام بياخد الفلوس بتاع كذا وبيعمل فيه كذا. الشيخ الفلاني ده خلي بالك اللي شفته ده يعني المجرمون لا يكتفون بإزاحته عن مواقع الدعوة إلى الله إنما يستهدفون أيضا تلويث سمعته. والمغفلون لا ينتبهون الى هذا. فبل اذكر ان احد الدعاة في الساحة الذي يعني لا يعني غير مسموح له الان ان يتجوز من اوراقه يحرصون على تلويث سمعته. ليه؟ ما اكتفوش ابدا بان ازحوه عن مسجده عن موضع التوجيه. لا كمان يريدون تسويه حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى تلويثه مرة اخرى عشان ما يزعش مننا. في خلاصة الخطة اليهودية خفة الغاية ودناءة الوسائل. في الوسائل السعي لتفسيخ العالم نمرة اثنين طبعا يدخل تمزيق تفسيخ العالم تمزيق السودان مزقهم كله مزق تصورهم تمزيق مصر مزقهم والله كله مزق تمزيق روسيا نفسها بس تمزيق امريكا دي بس انت في الاخر خالص ده الاخر. نمرة اثنين تمزيق سمعة كل من يعارضهم والتآمر العنيف عليه حتى يحطم او يقتل غدرا وغيلة بواسطة عملائهم وجوافيهم. طبعا الجانب الاخر ممكن تلصق لهم تهمة ممكن يحاكم محاكمة وانظر عليه حكم الاعدام زي ما حصل لسيد قطب رحمة الله عليه واخوانه الشرفاء. الشرفاء زي مسألة يعني دي وسيلتهم العقول المفكرة علماء الامة يشكلون صنائع التغيير وهؤلاء اعداء اليهود عشان كده وسيلتهم التصفية ويعني ايه تشويفهم عجيب. مثال صارخ على هذا ايه عشان ندرك مثال صارخ مثال يدل على ادراك اليهود للقوة الحقيقية التي يخشونها وعلى مبلغهم من الاجرام والخسة في الغيات ان شاء الله 8 ونصف مخلصين ان شاء الله. مثال صارخ يدل على ادراك اليهود للقوة الحقيقية التي يخشونها وهو الإسلام وعلى مبلغهم من الإجرام والخسة في الغايات والوسائل جميعا. جاء في البروتوكول 17 فقد عنينا أكبر العناية منذ أمد بعيد بالحق من قيمة رجال الدين من الأغيار وتحسين رسالتهم الدعاء لأنها تعطل علينا أعمالنا بشكل أساسي. وها هو نفوذهم عن نفوذ الدعاء وعلماء الإسلام يتقلص عن الشعب يوميا وقد أعلنا حرية الضمير في كل مكان ولم يقع على النتيجة إلا مسألة وقت عندما ينهار الدين المسيحي انهيارا كاملا. يبقى شوف الحق من قيمة رجال الدين تحسين الفريق عشان كده يحاصرون المسجد عشان كده يحاربون الدعوة الى الله. يبقى اذن اليهود وراء كل هذا الذي يعني العجيبة انهم وظفوا قطاعا من ابناء هذه الامة في تحقيق هذه الهدف ومش منتبه. وهكذا اليهود في قديمهم وحديثهم على سواء عجيب في ضلالهم حتى صاروا أمثولة الدهر وحجية الدنيا ومعضلة التاريخ. لقد أصبح واضحا لكل ذي بصر أن السم اليهودي قد سرى حتى النخاع في خلايا الحضارة المعاصرة، وأن مسيحية الكنيسة قد انهارت فعلا أمام قيد الشيطان الرهيب. عشان كده هم طبعا لمن يهود الآن ينفذون مخططات، ولم يبقى في الأرض، سابوا الكنيسين لم يخفي بيهم، لم يبقى في الأرض من قوة تستطيع مقارعة الشيطان إلا قوة مؤمنة موصولة الأسباب بالوحي الإلهي المبين. ونحن المسلمين نملك وحدنا قارورة الدواء من وحي السماء. نحن المسلمين نملك قارورة الدواء من وحي السماء، ونحن القلعة الأخيرة في الأرض ولا خيار. انهار كل القلاع أمامنا، نحن القلعة الأخيرة ولا خيار، لا خيار أمامنا. ونحن الأمل الوحيد لإنقاذ البشرية من مصيرها المروع، وستنجو البشرية بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هذا القرآن العظيم الذي يحار في المدارس وفي كل بقاع الأرض يحار. يقولوا إن المجرم رئيس الأركان التركي إنه في قاعدة أزميت اللي خذف فيها الله في الزلزال الأول، يقولوا داس المصحف بقدمه هذا المجرم. ما ربنا يعني ربنا بيظلم أحد؟ ربنا ما يظلمش. تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإن ربك لبالمرصاد لكل من يسير سيرتهم أو يسير على نهجه. بس ربنا يملي ولا يملي، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلس. ثم قال قوله تعالى كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا يا أولي الألباب. فالرجل يقول نحن القلعة الأخيرة في الأرض ولا خيار، ونحن الأمل الوحيد لإنقاذ البشرية من مصير المروع، وستنجو البشرية بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هذا القرآن العظيم الذي جاءت الدراسات السابقة كلها تحقيقا وتصديقا لما قرره عن الشخصية اليهودية منذ قرون، وهي بعد شهادة من الواقع التي تمخضت عنه الأيام، ليزداد المؤمنون إيمانا بإعجاز هذا الكتاب المبين وأنه من رب العالمين. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وسنرى مصداق هذه الكلمات البينات في الفصول التالية إن شاء الله. ويا له من كتاب له القرآن لو كان معه رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. ويومئذ يخطئ الشيطان ويعتدل الميزان لصالح الإيمان بإذن الله العلي العظيم. ولا تعلمن نبأه بعد حين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.